كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام وذلك فيما يلي. السؤال الأخت الكريمة التي سألت أنها طهرت قبل المغرب بقليل، فتقول فما عليها أن تصليه؟ هل تصلي صلاة العصر أم يلزمها غير ذلك من الصلوات؟ فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسلام. هذه المسألة هي مسألة المرأة إذا ما حاضت كما نعلم تمتنع عن الصلاة وعن العبادات التي يلزمها الطهارة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم. والمرأة إذا ما حاضت كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من صوم فاتها في أيام قرئها أو حيضها، ولا تقضي ما عليها من صلاة. ومعاذة تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها وتقول ما بال المرأة تقضي ما عليها من صلاة ولا تقضي ما عليها من صيام؟ هذه عبادة وتلك عبادة، فلماذا تقضي في هذه ولا تقضي في تلك؟ نستقبل اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حتى كل الله كده نحبك يا دكتور عيسى،
ربنا يرفع قدرك ويعزك ويحفظك.
يتمنى ان حضرتك تكون دكتور في اقتصاد او وزير اقتصاد وتمشي البلد للوقت.
ربنا يجعلنا خدم لدين الله عز وجل واستخدمنا اياك لخدمة دينه، اللهم امين يا رب.
اتمنى حضرتك كل حاجة كويسة والله،
ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا رب.
الله يعز حضرتك. معذرة من سؤال ممكن؟
اتفضل اتفضل.
دلوقتي انا عايز ادخل النت عندي في البيت، ففي اربعة هيشتركوا معايا، فعرفت ان الاربعة اللي هيشتركوا معايا دول هينزلوا حاجات اباحية، لو انا اشتركت معاهم يبقى كده وتعاونوا على البر.
جزاك الله خيرا. نعم جزاك الله خير.
يعني اشترك معاهم ولا مشتركش؟
لا حضرتك طالما انت عندك يقين ان هم هيدخلوا حاجات لا تحل شرعا لا تشترك معهم.
بس في منهم اثنين هيدخلوا هينزلوا واثنين لا. يعني نشترك كلنا احنا الاربعة ولا استبعد الناس اللي هتنزل
الحاجات؟ لا حضرتك اي واحد هيستخدم النت لمخالفات شرعية لا تتعاون معه بحال من الاحوال، طالما انت على يقين انه يرتكب هذه المخالفة.
مع انه هيبقى حر في تنزيل حاجات، انا لما كلمت قال لي انا حر، طالما انا بدفع اشتراكي خلاص انا كده حر كده.
طيب انا عشان ما اطولش على حضرتك هفصل الاجابة معك ان شاء الله.
حاضر. جزاكم الله خيرا.
ربنا يرفع قدرك. ربنا يرفع قدرك يا رب. بالنسبة للأخت الكريمة تقول المرأة إذا ما حاضت قضت ما عليها من صلاة من صيام ولم تقض ما عليها من صلاة، فمعاذة تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما بال المرأة تقضي ما عليها من الصيام ولا تقضي ما عليها من صلاة؟ فقالت أمنا عائشة أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى أهل حروراء بالعراق، وهم الخوارج الذين قدموا العقل على النقل وصادموا النصوص بعقولهم. فهي تتعجب من سؤالها وتقول بذا كنا نؤمر، يعني نؤمر يبقى ده مرد الأمر إلى الشرع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا ما حاضت امتنعت عن الصلاة كما قلنا حتى ترى الطهر، وترى الطهر إما بالقصة البيضاء بالسائل الذي يشبه المخاط الأبيض الذي تراه المرأة بعد انقطاع دم الحيض، أو بالجفوف إنها تتتبع أثر الدم في محله فتخرج الكرصفة أي القطنة بيضاء نقية لا شيء فيه. يبقى إذا ما رأت المرأة أمرت الطهر وانقطع عنها دم الحيض تغتسل وتصلي. طب المرأة رأت أمرات الطهر وذلك قبيل المغرب بلحظات أو بوقت يسير، يبقى معنى ذلك إن ما زال وقت العصر ممتد، فعلى ما تغتسل أذن لصلاة المغرب، يبقى ما ينبغي عليها أن تصليه؟ يبقى النهاردة عندنا صلاة العصر التي طهرت في وقته وخرج وقت صلاة العصر بعذر لأنها عبال ما اغتسلت خرج وقت الصلاة، يبقى تصلي العصر وإن شاء الله هتصلي صلاة المغرب. لكن السؤال ها هنا، هل تصلي العصر فقط؟ هناك من أهل العلم من كان يفتي بأن المرأة إذا طهرت في وقت العصر أو في وقت صلاة ضمت إليها الصلاة التي تجمع معها. عذرا إن شاء الله نستقبل سؤال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك أمي جهاد.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ. أمي جهاد مع حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ، بنت صغيرة يعني لها من العمر 10 سنوات وفي مدرستها للأسف يعني بيهتموا بالنشاط الموسيقي، ووجدت هي في نفسها هوى لهذا النشاط. وعلى الرغم من أنا يعني أقول لها أن هذا النشاط يغضب الله عز وجل، يعني يبدو أنها لا تفهم هذا الأمر. فاتفقت معها يعني أن تترك هذا النشاط وأحضر لها في البيت آلة موسيقية تعزف عليها في أوقات فراغها. فطبعا يعني أعتقد يعني هل في هذا إثم؟ طب وإن كان فيه إثم كيف أتصرف معها؟
حاضر.
طيب شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الفقهاء كان يفتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي الحبيب. تفضل.
بعد إذن حضرتك، هو برضو استفسار في مقولة: أخطأ عبدي ذنبا فعلم أن له ربا فتاب فاستغفر وكرره ثلاث ثم قال عبدي افعل ما شئت. صحة هذه المقولة لو كانت صحيحة؟ وفي استفسار صغير بعد اذنك ممكن اقوله؟
اتفضل.
حضرتك دلوقتي لما لو اختلف والدي ووالدتي مثلا في مشكله بينهم رحمه الله عليهم الاثنين، من الممكن ان انا اشك ان ده والدي او دي والدتي، يحصل شك بيني. ولكن عندما اختلف العلماء بعضهم مع بعض فهذا يشكك هذا وهذا يشكك هذا وانا لا اعلم مع نحن مع من، فأقسم بالله إن ربنا من علي في الحل من عنده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستمع إلي الشيخ حسان أو أحد شيوخنا الأفاضل من هيئة العلماء، يسمحوا لي حتى بمسح حذياتهم لأعرض عليهم هذا الخير الوفير، وعشان ما طولش على حضراتكم كرم من الجيزة، وربنا ينصر الأمة إن شاء الله ويثبتنا جميعا.
أمين. ربنا يرفع قدرك ويحفظك يا أخي الحبيب. يا رب. بالنسبة لي، بعض أهل العلم كان يفتي بأن المرأة إذا طهرت في وقت العصر تنظر إلى الصلاة التي تجمع معها. الصلاة بنجمع معها صلاة الظهر في حال السفر، فقال إنها تصلي الظهر والعصر. طب هي طهرت في وقت العشاء، يبقى تصلي المغرب والعشاء. وكان يعني أهل العلم بالمملكة العربية السعودية وأعضاء اللجنة الدائمة يفتون بهذه الفتوى على من مات منهم رحمة الله، ونسأل الله السداد والتوفيق لمن كان حيا منهم، اللهم أمين. ولكن هذه الفتوى في الحقيقة لم أقف لها على مستند ولم أعلم لها دليل، وما أظنه فيما قرأت إنهم كانوا يقولون إن ربما أن المرأة تغفل عن وقت الطهر الحقيقي، لم تكتشف طهرها إلا في وقت العصر، وتكون قد طهرت من وقت الظهر، فهي لا تتعهد نفسها باستمرار، فربما يخرج الوقت وهي لم تعلم بطهرها فيه. فكانوا يفتون بذلك على سبيل الاحتياط، انها تصلي الصلاة وتجمع معها صلاة اخرى، لكن الحقيقة لا اعلم دليلا في ذلك سوى الاحتياط في هذه المسألة. ومن ثم فما اقول به والله سبحانه اعلى واعلم، وهذا طبعا بالنقل عن أهل العلم، فنحن ننقل عن أهل العلم رحمة الله على من مات منهم، وغفر الله وسدد من كان حيا منهم وأماته على التوحيد، ننقل أقوالهم في مثل هذه المسائل ونحن عالة عليهم في ذلك. فمن كان يفتي بأن المرأة تجمع الصلاة التي تجمع مع الصلاة التي طهرت في وقتها، نقول هذا يقول على سبيل الاحتياط. أما ما نقول به إن هي مجرد ما طهرت ورأت أمرت الطهر في وقت معين فإنها تصلي هذا الوقت، لأنها لم تكن مخاطبة بأحكام الصلاة قبل هذا الوقت. يبقى رأت أمرت الطهر في وقت المغرب تصلي المغرب، في وقت العصر تصلي العصر، يبقى وما بعده. رأت أمرات الطهر في وقت العشاء تصلي العشاء ولا تصلي ما قبله. طب رأت أمرات الطهر في وقت الفجر تصلي صلاة الفجر، مش مطلوب منها أنها تصلي المغرب والعشاء والفجر. يقول لك أصل العشاء كانت نايمة، ربما تكون طهرت في هذا الوقت. فأنا أقول إن هي غير مخاطبة بأحكام الشرع في هذا الوقت، والحيض قد جاءها يقينا فلا يزول هذا الحكم اللي هو ارتفاع الحيض إلا بيقين. ومتى استيقنت أنها قد فاتها قد فات وقت الحيض وجاء ودخل وقت الطهر تبدأ الصلاة من وقت أن ترى أمرات الطهر، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا الصوت مش واضح شوي، لو الكنترول يرفع الصوت بعد إذنك. عليكم ورحمة الله وبركاته.
كده واضح يا شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يا شيخ لدي أخ حصل عليه عارض نفسي بسيط ونوى يطلق، وهو على وحده وزوجته لم تكن معه وهو خارج بلده ونوى، ولكن لم يكن متأكد يقينا، قال كلمة طالق أو قال سوف أقول لها طالق، لدي الشك في هذا الكلام، لم يكن متأكد يقينا. ماذا يلزمه؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير. هو كان على وحده يعني.
بالنسبة للأخ الحبيب اللي هيشترك في إدخال وصلة نت، ومعه بعض الإخوة اللي هيشتركوا معا في إدخال هذه الوصلة، معها أربعة وهم يدخلوا مع بعض. طبعا أنا ليس لي أن أنا أسأل أي إنسان هيشترك معايا في إدخال وصلة نت أنت حضرتك هتدخل الوصلة دي تعمل بها إيه، أنت هتتفرج على إيه. ليس لي أن أنا أتتبع عثرة إنسان أو أن أنا أطلع على ما يحدث في بيته أو على شأنه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. كل إنسان في علاقته بربه سبحانه وتعالى طالما أنه مستتر في بيته لا يطلع عليه إلا ربه سبحانه وتعالى، ليس لي أن أتدخل بين إنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. فالأمر اللي بنتدخل فيه وأمرنا أن احنا نتناصح ونغيره بالتي هي أحسن المعصية التي ترتكب جهارا. لذلك الحقيقة الناس اللي بتخوف الناس من دين الله عز وجل، إياك أن تظن أن احنا أمرنا بالتعسس أو بتتبع الناس أو بتتبع عثرات الناس. يعني طبعا أنا أقول هذا الكلام وأنا أكرر وأؤكد أن احنا لسنا من أرباب السياسة، يعني لا لسنا حزبا سياسيا ولا ننتمي إلى أي أحزاب، وإنما ندعو لكل من أراد أن يمكن لدين الله عز وجل بالسداد والتوفيق دون أن نتحزب إلى يعني حزب بعينه ودون أن ننتسب إلى راية بعينه. فأقول أن التيار الإسلامي بصفة عامة لا يمكن أن يتدخل في علاقة إنسان مستتر بها بينه وبين ربه سبحانه، وإنما الأصل الستر. يعني أنا لو رأيت إنسان على معصية مش الأصل أن أنا أفضحه وأشهر به، ده على العكس ما يندب إلي فعله أن أنا أول شيء أستر، ثاني شيء أناصح ولا أمل من المناصحة، والمناصحة لا تعني التشهير. نصحت واحد أقول شوف فلان قلت له وما استجابش وما عملش، ليس هذا من منهجنا وليس هذا من مسلكنا. الأمر الثاني أن احنا لسنا يعني مسؤولون عن خلق الله سبحانه، وإنما نحن نتناصح ونبذل النصيحة ونتعاون على إقامة مجتمع مسلم. مجتمع مسلم يخلو من المعاصي الظاهرة، المعاصي المنكرات الظاهرة في المجتمع، هذا ما يأسم الجميع به. لكن إنسان استتر في بيته حتى لو بيشرب خمر، ليس لي أن أقتحم عليه داره وأن أمسكه بحاله هذه وأحسبه، هذا ليس شأن، هذا أمر بينه وبين ربه طالما لم يجهر بمعصيته على الملأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حك يا شيخ.
الله يحفظك.
يا شيخ أعطني رقم تليفونك.
أنت حضرتك منين يا أخي الحبيب؟
رقم تليفونك أنت يا شيخ.
طب سيب تليفونك أنت وأنا أتصل عليك أنا إن شاء الله. سيب تليفونك في الكنترول بعد إذنك وأنا أتصل بك أنا إن شاء الله. فالنهاردة لما إنسان بينه وبين ربه يعصي ربه لا أصلي به ولا أتدخل ولا أقحم نفسي في حياتي. ولا أتعسس ولا أفتش عن خفاياه، لكن إن كانت المعصية ظاهرة أو علمت أن الإنسان سيستعين بهذا الأمر اللي هو ظاهر الإباح على ارتكاب معصية لله عز وجل، وجب علي أن أحول ما استطعت بينه وبينه. لذلك العلماء وخاصة الإمام مالك تحدث عن قاعدة عنده جعلها من أصول مذهب من أصول مذهبه، وهي قاعدة سد الذرائع. يعني الإمام مالك عليه رحمة الله يقول بيع العنب حلال، حد بيبيع العنب والشرب مش مشكلة، لكن إن ثبت في يقيني وعلمت أن من سيشتري هذا العنب سيعصره ليكون خمرا أو يعطيه لرجل يصنع منه خمرا، هل يسوغ أن أنا أبيع له هذا العنب أو البيع العنب حلال؟ مفيش فيه معصية. في هذه الحالة لا أتعاون معه على معصية الله عز وجل، ويحرم بيع العنب في هذه الحال لهذا الرجل، رغم أن بيع العنب في ذاته حلال، لكن يمنع البيع لهذا الرجل الذي سيعصره خمرا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى أنا أغلق بابا دون معصية الله عز وجل، يبقى الحلال المباح، المباح الحلال أمتنع عنه، وذلك سدا لزريعة الحرام حتى لا نقع فيه الحرام. يبقى الرجل الذي يتخذ الأخشاب يصنع منها آلة موسيقية، الآلة الموسيقية الوترية، أنا أعلم بيع الخشب حلال ما فيش فيه مشكلة خالص، لكن إن استخدم لمحرم يبقى في الحالة دي ما أتعاونش معاه. رجل في فندق وراجل مقاول وبيشتري خشب عشان يعملوا برات، البرات تشرب فيها الخمور، في هذه الحال بيع الخشب حكمه إيه؟ بيع الخشب حلال، لكن بيع الخشب لاستخدامه كبار تشرب فيه الخمور هذا هو المحرم. فسدا للذريعة أمتنع عما كان حلالا أو مباحا قبل ذلك، منعا للوقوع في الحرام، وهذا يعرف بسد الذرائع الذي توسع فيه الإمام مالك عليه رحمة الله. فإذا كان الأصل في إدخال النت أنه مباح، عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الدكتور
الله يحفظك،
الله يرفع قدرك ويبارك وينظر وجهك،
اللهم امين، ولك مثل ذلك انت ومن تحب.
دكتور يعني اود فضلتك توضح افضل الاقوال في واوجه الاقوال في حكم الطلاق المعلق على شرط.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الجليل
ربنا يحفظك، اتفضل.
الزوجة الثانية للحمام، هل هي محرم للزوج بنت أم لا؟
معلش تاني السؤال كده.
الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة للحمام، هل هم محرم لزوج البنت الأولى أم لا؟
الحمام اللي هي أبو الزوجة يعني؟
أبو الزوجة. أبو الزوجة.
هذه
أب زوجتي.
فهمت فهمت. حاضر.
محرم لي أم لا؟
حاضر.
شكرا.
شكرا لله. حاضر. يبقى أخونا الحبيب السائل منقول إن إذا كان الاشتراك في إدخال وصلة نت أو مشابه ذلك الأصل فيه إن هو مباح، لكن إن علمنا أو استيقنا أنه يستخدم في استخدامات محرمة كالنظر إلى المناظر الخليعة ورؤية ما حرم الله عز وجل النظر إليه أو مشابه ذلك، فهذا في هذا الحين لا أتعاون معه ولا أشترك معه. يبقى هنا طالما أنا استيقنت وعلمت أنه يدخله لأمور محرمة لا أشترك معه، بخلاف لو واحد مستور الحال، مستور الحال أنا ما أعرفش هيعمل إيه بالنت، ماليش أن أنا أسأله أنت هتعمل بإيه، لكن طالما علمت أنه سيستخدمه في معصية الله عز وجل لا أتعاون معه على ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حضرة الشيخ.
مع حضرتك تفضلي.
طيب تفضل. أنا أم ولد وبنت أيتام ومعايا مبلغ ليهم في البنك 100,000 شايلهم لهم لجوازهم يعني وشقة الولد وكده.
بتسألي عن الزكاة يا حاجة؟
أنا الربح عليهم.
نعم.
جاي يديني الفلوس أسحب الفلوس أعمل لهم بقى حاجة. ده للربح عليهم
البنك. البنك يا حاجة يا حاجة البنك اسلامي ولا بنك ربوي؟
لا بنك ربوي.
اه
تبع الحرمية تبعنا.
طيب ما هو بنك ربا وحاجة يبقى العائد دوت عائد ربا ومحرم، ما ينفعش.
ما ينفعش اصرف على
الهلال. لا ما ينفعش، ما ينفعش حد يصرف على، لا ما ينفعش
ولا اي شيء،
ما ينفعش خالص يا حاجة. طالما بنك ربا ومحرم هتاكل الربا او تاكليهم الربا؟
ممكن فلوس ثاني اللي ادعى لي المبلغ.
حضرتك يا حاجة حطيه في بنك اسلامي، العائد اللي يجيلك منه تنفقي منه على اولادك ويبقى عائد جايلك حلال وبعيد عن الشبهات المحرمة هذه.
ماشي
ماشي، ربنا يغنيهم من فضله ويبارك لك يا حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت عندي ثلاث أسئلة لو
تكرمت. تفضل.
السؤال الأول، ما حكم العمل في مجال استجلاب الخدم، تسهيل استجلاب الخدم، خادمات مسلمات طبعا، ما الحكم في ذلك؟ يعني العمل تأشيرة والتعامل مع المكتب استجلاب هؤلاء الخادمات المسلمات لناس آخرين يعني.
طيب حضرتك النهاردة بالنسبة للمكتب ده، المكتب المبلغ اللي بيقول عليه التعاقد بيتم به، بيتم المبلغ بهذا، بيتم التعاقد بهذا المبلغ؟
هو المكتب يحدد مبلغ معين لهذا الشخص، وهذا الشخص يقوم بالتسهيل لأشخاص آخرين ويأخذ فائدة على هذا المبلغ. يعني
يعني بيع التأشيرات نفسها، بيع التأشيرات،
هو يعمل تأشيرة ويعمل فحوصات الطبية وهو يتكفل بكل شيء يعني.
ماشي حاضر. طيب غير أصف في حقوق، بس في أمر ثاني أنبع عليه إن شاء الله. تفضل.
أيوة
تفضل.
السؤال الثاني، ابن الزوج، ابن الزوج يعني إذا المرأة متزوجة لزوجها أبناء آخرين يعني زوجة أخرى، هل هؤلاء يعتبروا محارم؟ يعني يجوز لهم أن يروا
محرم، محرم لها أي
من الابن مثلا لأمه؟
أيوة نعم.
وبالنسبة لأبو الزوج أيضا.
حاضر، في حاجة غير كده؟
نعم. سؤال ثالث شيخ، هل في نهي من ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبيت وحيدا في البيت؟ يعني فن مرأة تنام وحدها في البيت مثلا، أو أي إنسان يعني ينام وحده في البيت لظروف معينة يعني.
حاضر.
مش دائما يعني.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور،
وطي التلفزيون بعد اذنك عشان اسمع حضرتك.
ماشي وطيت يا دكتور. ماشي
اتفضل.
في سؤال هسأل حضرتك بس مش هينفع اسأل حضرتك على الهواء، عايز رقمك الخاص لو سمحت.
حضرتك سيب تليفونك في الكنترول وانا هتصل على حضرتك انا باذن الله. سيب تليفون حضرتك مع الاخوه في الكنترول وانا هتصل عليك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك الشيخ؟
مع حضرتك اتفضل.
لو سمحت بس منحه البنوك الربويه اللي حضرتك بتتكلم عنها مع المدام من شويه. انا حضرتك انا عامل في بيروت، وكنت رحت سحبت الفلوس بتاع البنوك الربويه ديت وشلت الفوائد وفرقتها على الناس الغلابه وكده من غير ما اقول لهم مصدرها طبعا، ورحت اخذت الفلوس ديت وديتها على بنك فيصل الاسلامي في المحله. فما يبلوش ان هم ياخدوها، قالوا لي حضرتك لازم تكون موظف في الدوله عشان تحط فلوسك فيه.
مين اللي قال كده؟ مين اللي ده؟ مين اللي قال لحضرتك كده؟
المسؤول اللي في البنك.
يعني حضرتك اي واحد يفتح حساب في بنك لازم يكون موظف؟
قال لي لازم تكون موظف. قلت له طب حضرتك يا جماعه انا دلوقتي مش موظف، احط فلوسي فين؟ فقال لي انا ما اعرفش، بس هنا في البنك اللي كان عندك في بنك فاصل اللي سامح المحل قال لي ممنوع نحط اي فلوس لاي حد غير موظف.
يعني حضرتك النهارده لو راجل مزارع وبياخد ثمن الزرع يحطها في بنك فيصل هيقولوا له لا؟
مرضيش حضرتك.
لو راجل تاجر ده التجار اكتر ناس بتعامل مع البنوك هيقولوا لا ما انتش موظف؟
هو قال لي كده والله حضرتك.
يا اخي انا لا اكذبك، بس انا بستاذن حضرتك اطلع لمدير البنك وقول له هذا الكلام.
الموظف وداني للمدير المسؤول.
طيب الكلام ده على فكره انا اول مره اسمعه
والله حضرتك. هو ده
ما خلاص، ما ان شاء الله احنا نراجع اخواننا.
حوالي 3 اشهر وقت ما كنت في مصر رحت سحبت الفلوس بتاعت من بنك القاهره وديتها على بنك فيصل الاسلامي، ما قابلش معايا، لازم يكون حضرتك موظف في الدوله عشان ناخد.
طيب حضرتك استاذن حضرتك سيب تليفون حضرتك
وانا هكلم لك حد من اخواننا اللي هم المسؤولين في البنك دول وهم يتصلوا عليك ويقول لك اللي يعملوا ايه. سيب تليفونك مع كنترول بعد اذنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. مرحبا دكتور ايمن.
ربنا يرفع قدرك.
انا بحبك في الله والله.
احبك الله الذي احبتنا له.
وجهك كل نور. انا كل ما بشوف حلقتك انا عايز اكلمك كل مره والله بس علشان يعني
ربنا يسترك الدنيا والاخره يعني يا رب. ربنا يعزك ويحفظك. الله يحفظك.
بقول دكتور ايمن بالنسبه بعض الشباب في ناس الله اعلم هل هم بيضلوهم ولا ايه بيقولوا لهم عليكم بالسابقه فيكم اسماعيل وبيحرموا عليهم البدل وبيحرموا عليهم البناطيل وبيحرموا عليهم يعني والجرافطة ويعني شوف احنا في العصر الايه وبعدين يعني ما يعني مش عايزين نقف قدام الحاجات دي. فارجو من حضرتك كلمه بس توضحها لهؤلاء الشباب اللي هم كلهم ناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
حاضر حاضر.
فيعني ارجو منك هذا دكتور عين.
حاضر حاضر.
المره دي عايز بس اسلم عليك واقفل ولكن يعني ايه معلش
ربنا يسترك في الدنيا والاخره ويحفظك من كل مكروه.
انا مبتلى بيهم من هذا الموضوع يعني.
لا حاضر حاضر حاضر.
جزاك الله خير.
ربنا يعزك ويحفظك من كل مكروه يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاختنا الكريمه اللي بتسال ان بنتها عندها 10 سنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اختنا الكريمه اللي بتسال ان بنتها عندها 10 سنين وشغوفه بالنشاط الموسيقي في المدرسه. وبتقول ان يعني اتفقت مع بنتها انها تترك هذا النشاط وهتجيب لها آلة موسيقية تعزف عليها في البيت. الحقيقة احنا المسألة اللي بيثيرها هذا السؤال هو حكم الموسيقى. وانا الحقيقة اتمنى ان احنا يبقى عندنا يعني شيء من سعة الصدر في مناقشة هذه المسائل. يعني كثير من الناس يقول لك ده الجماعة السنين دول حرموا كل حاجة على الناس. ده يا أخي حتى هيحرموا على الناس إن هم الواحد يسلم على والدته. ده هيحرموا على الناس إن الناس تقعد تشرب جوز وتشرب سجاير ومش عارف تعمل إيه وتسوي إيه. فإحنا يا أخوانا بنقول النهاردة إحنا لا نملك لأحد شيء ولا نملك لأحد لا ضرا ولا نفعا. لكن اللي بنقوله يا أخوانا النهاردة شرع الله عز وجل لابد ان هو يسير على العباد وبنمشوش على العباد لا بقوة ولا قهر. وزي ما بقول وبكرر وبعيد احنا لسنا من ارباب السياسة ولسنا حزبا ولا ننتمي لأي حزب ولا نتحزب مع اي احد. انما يعني احنا خدم لدين الله ودعاء الى الله عز وجل. فبنقول يا اخوانا النهاردة ما احله الله نحله بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. وكلام ده كنا بنقوله قبل 25 يناير وبنقوله بعد 25 يناير. ملناش دعوة أصلا بأمور السياسة دي خالص. دين ربنا لا يتغير ولا يتبدل من زمن إلى زمن. حكم الموسيقى اللي بنتكلم فيه إذا كان حلال هنحرمه على الناس ليه؟ طب وإذا كانت محرمة يبقى نحلها إزاي وربنا سبحانه وتعالى حرمها؟ لكن النهاردة الفتنة اللي الناس بتقع فيها إنه ما بينظرش إلى النصوص الشرعية ولكن للأسف الشديد تجد أنه بينظر إلى الشاشات التلفاز إلى حتى الأخبار بموسيقى. حتى برنامج الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان يقدم له بالموسيقى. فالرجل النهاردة لما ينظر مسلسلات أغاني كل خمس دقائق أغنية شغالة بالموسيقى، الراديو شغال بالموسيقى، كل حاجة شغالة بالموسيقى. فبالتالي الرجل بقى في مجتمع، هذا المجتمع أصبح فيه الموسيقى دي أمر مألوف. ألف معصية الله عز وجل، ألف معصية الله في مجتمعه. طب النهاردة لما تيجي تكلموا عن حكم الموسيقى أنت تصادم المألوف، المألوف اللي هو ألفته نفسه أنت بتصادمه الناس. يعني لو جيت قلت له يا أخي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هات الآية وشوف نزلت في مين. اللي كان بيشتري القيان ابن الحارث عشان خاطر يصد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغناء، يبقى الآية دي نزلت في الغناء. نزلت في الغناء كما قال ابن مسعود وكما قال غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث العديدة اللي بتنهى عن الغناء وتنهى عن الموسيقى وتبين تحريمها، الحقيقة كل هذا أين نحن منه؟ الأئمة الأربعة الشافعي الإمام أحمد بن حنبل الإمام مالك أبو حنيفة الذين اتفقوا على تحريم الموسيقى واتفقوا على تحريم الغناء، وكان بعض الناس يفعله في المدينة، فقيل لمالك يعني عن الغناء فقال إنما يفعله الفساق عندنا. فإذا الأمر إن كان مرده إلى الشر فبإحنا ننظر من أحل الموسيقى. لم يحلها أحد من أهل العلم قط، خلا ما ورد عن ابن حزم عليه رحمة الله، وشذ في ذلك وخالف جماهير أهل العلم من السلف ومن الخلف، وقال بقوله في هذه الأزمان المتأخرة بعض أهل العلم متأثرين بقوله وخطأهم جماهير أهل العلم. فالحقيقة لما تكون الموسيقى محرمة، الشيخ الألباني عليه رحمة الله له كتاب خاص في هذه المسألة، العلماء لهم يعني كتب مخصوصة في هذه المسألة، جزء من كتبهم مخصصة لتحريم الموسيقى، ومصائد الشيطان اللي يتكلم فيها ابن القيم عن تحريم الموسيقى. فالحقيقة الأمر يعني، وتكلمنا فيه قبل ذلك بالأدلة في لقاءات سابقة في هذا البرنامج فتاوى الرحمة. فإذا كانت الموسيقى محرمة وعلم هذا الأمر في المذاهب الفقهية الأربعة وثبت بالدليل الشرعي الصحيح، يبقى المشكلة مش ان بنت تعزف في المدرسة او تعزف في البيت، ما هو في البيت او في المدرسة، يبقى هذا الأمر غير جائز. وانا اثق ان كثير من الناس من يقع في هذا الأمر لا يعلم الحكم الشرعي في هذه المسألة، يبقى هو بيعصي ربه عن غير قصد ولجهل منه بحكم الشرع في هذه المسألة. فالأخت الكريمة ربنا يبارك لها في ابنتها ويحفظها، بدل ما تعلمها الموسيقى تعلمها أشياء نافعة، أنشطة أخرى نافعة، تحفظها كتاب الله عز وجل، أشياء من اللي بتشتغل في البيت، شغل التريكو، الكروشيه، الأشياء النافعة دي، الحاجات اليدوية الجميلة اللي تعملها، طالما عندها موهبة تستغلها، ترسم رسومات ما فيش فيها أشياء محرمة، يبقى بهذه يعني تنمي طاقة ابنتها وتبتعد بها عن الأنشطة المحرمة. وأسأل الله أن يبارك لها فيها وأن يجعلها قرة عين لها، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أسلم الشيخ،
اللي صوت بيقطع مع زرط.
ألو.
أي تفضلي.
وعليكم السلام.
تفضلي.
مش نسألك بربي أني ما عندها، عندي إعاقة في الدار، ومعاقة في الدار، لكن أختي تخدم، هي تخدم لكن تصرف عليه في الأكل والشرب، لكن أنا عندي إعاقة قاعدة في الدار، لكن هي تحب تخرج فلوس الزكاة، ما تخرج فلوس الزكاة تعطيهم لي ولا لا لي، خاطرش أنا عايشة معاها، وهي مثلا تحب تخرج فلوس الزكاة تعطيهم، لكن أنا فلوس الزكاة مصروف علي أنا، معناتها أنا معاقة ما نمشيش كل شيء.
حضرتك يعني بعد إذن حضرتك، في أخ لحضرتك عنده إعاقة وموجود في البيت ما بيخرجش ولا يعمل، مش كده؟
لا، مش اني معاقة، اني
حضرتك، حضرتك ايوه ايوه ايوه
اني عندي اعاقة وفي البيت،
ربنا يعفو عنك. واخت حضرتك لها زكاة مال؟
اختي مثلا تهم تخدم، هي انت تنجم تعطيني فلوس الزكاة لي اني ولا لي؟ ما عنديش
شنو الدولة. خلاص طالما حضرتك مستحقة المال الزكاة تاخديه ومفيش مشكلة، خلص ان شاء الله.
اي مثلا انا اختي ما عندها تعطيني حتى شيء، يعني
ممكن هي اختك تديك عادي الزكاه، مش فيها مشكله، مفيش مشكله. نعم؟ ان شاء الله مفيش مشكله لو خدت من مال الزكاه منها يعني.
اي
بعد
ما
تعطي،
ما تنسجم تعطيهم لي لياني ولا لي،
ما هي حتى لو اديتهم لك قالت لك اديهم لحد محتاج، وحضرتك محتاجه خدي منهم، ولها اجران، اجر الصدقه واجر صله الرحم ان شاء الله، وربنا يعفو عنك ويمتعك بالصحه والعافيه. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيقول أن أخاه عرض له عارض نفسي وأنه طلق امرأته وحده أو لا يعلم إن كان تلفظ بالطلاق أو لم يتلفظ، طبعا لا يجوز لأخ ولا لشخص أن يسأل لغيره في هذه المسألة، مسألة الطلاق. مسألة الطلاق من الأقضيات التي لا يجوز أن إنسان يسأل لغيره فيه. فالأخ الكريم السائل ينصح أخاه بأن يذهب إلى لجنة الفتوى ويسأل بنفسه من غير واسطة، هو يروح بنفسه وهو اللي يسأل إن شاء الله، وما يفتونه به يعمل بما أفتوه إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيقول إن هو هل في حديث بيقول علم أنه ربا يأخذ بالذنب وحسب غفرت له افعل ما شئت. علم أنه ربا يأخذ بالذنب ده نعم، لكن افعل ما شئت إن هو يعني خلاص له اليد لا. يعني أرجو ننتبه إلى ذلك. النهاردة إن ربنا يغفر الذنب، نعم يغفر الذنب سبحانه وتعالى، إنما يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعلى الرغم من ذلك لم يعص ربه، وإنما كان يقوم حتى تفطرت قدماه، تورمت قدماه من القيام. وإذا سئل عن سبب ذلك، يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. والأخ الحبيب الحقيقة قال كلمة، والحقيقة يعني رجل جزاه الله خيرا يعني يتكلم وعينه أشعر أنها تدمع وصوته الحقيقة يعني حزين، يقول إن إذا وقع مشكلة بين الأب والأم شككت في هل ده والدي ودي والدتي، فكيف لما يقع بين أهل العلم ويطعن بعضهم في بعض. الحقيقة الأخ جزاه الله خيرا على حرصه وعلى صدقه، ولكن أقول المقدمة غير صحيحة. هل لما الوالد والوالدة تقع بينهما مشاجرة أو مشادة الإنسان يشك في نسبته إليهما أو في نسبه إلى أبيه وإلى أمه؟ ده كلام خطير جدا، وكلام لا يقول به أحد ولا يقول به أحد من أهل الإنصاف مطلقا. الأمر الثاني إن لما يحدث مشكلة بين أهل العلم أو بين من نعدهم على خير من أهل العلم، هل يعني ذلك إن ده طعن في أهل العلم وإن ده يسقط العدالة أهل العلم؟ أقول سبحان الله، هذه من السنن الكونية، من السنن الكونية إن إحنا نجد بين الأقران من يحسد أخاه، إن إنسان ينظر إلى أخيه فيجد أن أخاه فتح الله له القلوب ومن الله سبحانه وتعالى عليه فملك أفئدة الناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الأمر أيضا لا يكون الحقيقة إلا عن تمحيص من الله سبحانه وتعالى، والمولى سبحانه وتعالى هو أعلم من يجتبيه لتبليغ دينه. فينبغي على كل إنسان منصف حينما يجد أن أهل العلم الأفاضل يبلغون دين ربهم ويحببون الناس في دين الله والناس تلتف حولهم، ينبغي أن يسعد، لأن هذا تمكين لدين الله وهذه نصرة لدين الله عز وجل. لكن إن أنا يكون عندي حظ نفس أو عندي هوى في نفسي ولا أود أن ترفع راية الدين إلا به، فليس هذا من الإنصاف في شيء. وإذا رفع أحد من أهل العلم والفضل راية دين الله خفاقة ينبغي أن أدعو له، وإذا رأيته يتحدث ينبغي أن أدعو له بظهر الغيب بيني وبين ربي سبحانه وأمام الملأ، أن يفتح الله له القلوب وأن يفيض الله عز وجل عليه من خزائن رحمته وأن يمكن به لدين الله عز وجل في الأرض، فلا ينصر دين الله سبحانه إلا بمثل هذا. ولكن إذا ما وقع شيء بين إنسان وبين آخر بسبب حظ نفس أو هوى أو ما شابه ذلك، لا ينبغي أبدا أن نسيء الظن بأهل العلم أو بالمنتسبين إليه. والحقيقة في اتصال قطع هذا الكلام، فإن شاء الله أستمع إلى الاتصال وأتمه بفائدة طيبة إن شاء الله بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحفظك.
والله لي سمحت سؤال بس.
تفضل.
أنا مقيم في الأردن.
نعم.
ونزلت مصر لقيت مرتي مسوية تأمين بتاع الحياة في شركة تأمين في مصر. يعني بعد 20 سنة الواحد ياخد 13,000 جنيه. فأنا طبعا من سنة نزلت قلت لهم حرام ومش حرام، ده كله ده شغل ربا. كان في الوقت ده كان لي حوالي 9,500 جنيه. فقال لي انت هتاخد 300 جنيه و1,200 هتدعو عليك. انا ناوي انزل ان شاء الله يعني اخر الشهر الغي الاتفاقيه ديت يعني. فهل يعني حرام ولا حلال؟ حرام ان مثلا هيبقى مثلا حوالي اكثر من 2000 جنيه
اما تخسر تخسر الالف ونص كلهم ولا تخسر دينك؟ يعني المال اغلى من الدين ولا الدين اغلى من الدنيا وما فيها؟
الدين اغلى عندي.
الدين اغلى مش كده؟ فالمعاملة التأمين على الحياة في مجامع فقهية انتهت المسألة دي من الستينيات، فيه قمار وفيه الربا وفيه الغرر ومحرم. تأمين على الحياة محرم.
والله انا يعني انا ما كنتش اعلم بيها.
ما خلاص عفى الله عنك, انت ما تعرفش الحكم خلاص ربنا يعفو عنا وعنك, لكن علمت الحكم ما تستمرش فيه ان شاء الله.
جزاكم الله كل خير.
ربنا يعزك ويخلفك خيرا مما تنفق ومما يؤخذ منك.
جزاك.
اللهم امين يا رب. يا ابن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ايمن
اتفضل. اتفضل يا اخي الكريم.
حضرتك انا كرم اللي انت بترد على سؤاله.
اتفضل اتفضل.
انا اولا بالنسبه لوالدي انا هنا تشبيه الاثنين متوفين رحمه الله عليهم, لكن انا بشبه لو الشيطان في ازمه, لو الواحد في ازمه.
لا يا اخي انا بتكلم على اختلاف اهل العلم دلوقتي.
لا ما انا بتكلم بالنسبه للسؤال الاولاني برضو, مش ان انا هشك في نفسي. لا انا قصدي لو المشكله استعصت الواحد مهما كانت المشكله في بيته هيقدر عليها, لكن في علم الشيخ مش هقدر عليها. لما واحد يقول لي الاحاديث الصحيحه ويجي الثاني الشكل معاه مثلا او تحصل لا قدر الله مشكله يثبت ان ده بيقول ده غير ده.
فانا معلش ده امر طبيعي جدا حصل قديما وحديثا, مش عايزك تديله حجم اكبر من حجمه. وانا عشان ما اطولش على حضرتك في التليفون اسمعني في اللي جاي ان شاء الله وتجد الامر يسير باذن الله. طيب انا عايز بس اكمل الجزئيه ديت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين باذن الله.
اتفضل.
هل يجوز أن ألقي التحية على أخ زوجي من بعيد وأنا بنقابي؟ والسؤال الثاني, يريد أن يشتري لي سيارة, هل يجوز لي سياقتها لقضاء حاجاتي الضرورية؟
أنت حضرتك منين؟
من تونس.
طيب حاضر.
وبارك الله فيكم.
ربنا يحفظك ربنا يحفظك. بالنسبة لاختلاف أهل العلم, اختلاف أهل العلم الحقيقة اختلاف قديم وليس حديث. والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل وانتهى الخلاف إلى اتفاق, وفي مسائل لم يتفقوا فيه وظل كل على رأيه. الحقيقة دي أمور معروفة وأمور قديمة الحقيقة. يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأنصار أرادت أن تبايع سعد بن عبادة, لكن النص حسم الخلاف إن الخلافة لا تكون إلا في قريش. في مسائل زي عمر رضي الله عنه كان يرى إن التيمم لا يكون إلا من الحدث الأصغر ولا يكون من الحدث الأكبر, وابن مسعود كذلك, خلافا لباقي الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة اختلفوا في قصر الصلاة ومسافة قصر الصلاة. أهل العلم اختلفوا في كثير من المسائل. يعني في مسألة قصر الصلاة 20 قول في هذه المسألة. ففي خلاف عندنا يسوغ وفي خلاف غير سائغ. والنهاردة إذا يعني بغض النظر عن المسائل العلمية اللي يسعنا أن نختلف فيها, طالما أن هي مش في أصول الدين ده في مسائل الفروع التي هي محل للاجتهاد. لما أجد النهاردة أهل العلم بيحدث شيء من حظوظ النفس وأن الإنسان يعني يريد أن يكون له مكانة ومنزلة, لكن لا تكون على حساب جسد أخيه والطعن في إخوانه. يعني عايز يكون لك منزلة, ده هدف غير صحيح. يعني تهدف إلى تحقيق منزلة لنفسك, وإنما أنت تهدف إلى التمكين لدين الله عز وجل, هذا ما تبتغيه. يكون لك منزلة لا يكون لك منزلة, المنزلة هذه تكون عند الله هذا الذي يعنيك, وليست منزلة الناس هي التي تهتم بها وتسعى إليها وتوالي وتعادي من أجلها وتطعن في إخوانك من أجله, فتبقى الحقيقة معتقد غير صحيح. لو نظرنا إلى أهل العلم الأفاضل كالبدر العيني كان قاضيا للقضاء على مذهب الأحناف, ونظرنا إلى ابن حجر العسقلاني كان قاضي القضاء للشافعي. النهاردة كلاهما شرح صحيح البخاري, وكلاهما كان قاضيا للقضاء, وكلاهما من أهل العلم والفضل, ورغم ذلك نجد بينهما ما بينهم, ونجد تطاحن ونجد تطاول بينهم. دي مسجلة معروفة لأهل العلم بين البدر العيني وبين ابن حجر العسقلاني. فهل أسقطنا واحدا منهم؟ احنا لا نعدل بابن حجر أحدا, لكن البدر العيني له مكانته وله فضل رحمة الله عليه وعلى علمائنا. لكن نقول ان احنا النهاردة أخذنا من هذا وأخذنا من ذاك, ونأخذ من شرح هذا ونأخذ من شرح ذاك. وهذا أمر يعني ما زال في القديم وما زال في الجديد, وما زال الناس يختلفون. هكذا قال الإمام أحمد لما سئل عن إسحاق بن راهوية عليهما رحمة الله, قال ما جاءنا من وراء النهر مثل إسحاق بن راهوية, ولو أنه يخالفنا في أشياء ولكن ما زال الناس يخالف بعضهم بعضا. يبقى الخلاف ده مش امر ان انا يعني ايه احزن، يعني بيجي واحد يصحح الحديث وياتي الاخر يضاعف الحديث، وهذا يقول الحديث حسن بمجموع طرق، وهذا يقول ان الحديث الطرق دي ما زادته الا ضعفا لانها طرق وهي. ده خلاف يسوغ، خلاف في اثبات الدليل، الخلاف في فهم الدليل. يبقى الامور دي كلها الحقيقه لا نوالي ولا نعادي عليها، حتى ان وقع بعض التجريح من بعض المنتسبين الى العلم لاخوانهم، فنقول الحقيقه ان هذا برضه لا يجعلنا ان احنا تبقى الصوره سوداء، وانما نقول ان هذه من حظوظ النفس. نسال الله ان يسلل سخيمه صدورنا، ونسال الله ان صدورنا تكون نقيه وخالصه من كل غل او حقد او حسد لاهل العلم ولاهل الفضل ولاخواننا، اللهم امين. فالاخ الكريم بس ارجوه من ساعه ما يشوف مثلا تطاحن بين اهل العلم او شيء من التطاول يفقد الثقه، وخاصه يا اخواني ان في بعض الجرائد التي ينبغي ان نعرض عنها صفحا ولا نلوث ايدينا بان نمسك به. لا ينبغي ان احنا نجيب هذه الجرائد اللي هي عايزه تزود توزيعها، تقوم تروح حاطه صوره شيخ مثلا على الصفحه الاولى وتقول فلان الفلاني يقول كذا وفلان يعيد كذا، اول ما تشوف صوره الشيخ تروح تشتري الجريده، يبقى انت زودت توزيعها. لكن انت النهارده لو علمت ان هذه الجريده ما يصدر عنها الا الافك والكذب والبهتان، واعرضت عنها وما اشتريتهاش، ما روجتش اصلا لتوزيعها، هتجد انها تكسد وتبور. لو حضرتك ما اشتريتهاش وانا ما اشتريتهاش يفضل العدد زي ما هو، لا يتطاول على احد من اهل العلم والفضل. لكن احنا اول ما نشوف صوره الشيخ اجري اشتري الجورنال، كسبته عدد اتوزع وده عدد وده عدد، يلاقي العدد قفز يبقى يخلي الشيخ شغلته. لكن لو قطعنا هذه الجرائد واعرضها عنها صفحا، اقول لتدور اصحابها جوعا ببضاعتهم الكاسده التي لا تنشر الا العري والفجور. فالحقيقه ينبغي ان احنا نقاطع مثل هذه الجرائد ولا ندفع فيها مليما واحدا، لان الجرائد دي يحرم ان احنا نشتريه ويحرم ان نبذل المال فيها، والله سبحانه اعلى واعلم. واقول لاخي الحبيب يعني اسال الله ان ربنا يستل سخيمه صدورنا، واسال الله ان يصلح ذات بيننا وبين اخواننا، والا يكون باسنا بيننا شديدا، اللهم امين اللهم امين. الاخ الحبيب اللي بيسال عن الطلاق المعلق وبيقول على شرط، بيقول يعني عايز يعرف اقوال اهل العلم في مساله الطلاق المعلق على شرط. بالنسبه للطلاق، الطلاق له اقسام عديده. الطلاق اذا نظرت الى وقوعه قبل العقد او بعد العقد، هتجد ان الانسان ممكن يطلق قبل العقد وممكن يطلق بعد، عفوا استغفر الله، قبل الدخول وبعد الدخول. اذا طلق الرجل بعد العقد وقبل الدخول، المراه بتبين منه بينونه صغرى، يعني تطلق تطليقه ولا يراجعها الا بعقد ومهر جديد. طب اذا كان دخل بالمراه، اذا دخل بالمراه وطلقها يقع الطلاق رجعي، رجعي يعني دي اول طلقه وثاني طلقه. طب لكن اذا طلقها على الابراء، يعني المراه تنازلت عن حقوقها وعن مهرها ونفقتها وما شابه ذلك في مقابل الطلاق، يبقى هذا يسمى الطلاق على الابراء او البائن البينونة الصغرى، بينونة صغرى يعني لا يراجعها الا بمهر وعقد جديد. طيب الطلاق البائن بينونة كبرى اللي هو طلق امرأته الطلاق المكمل للثلاث. طب الطلاق هنا وجه القسم ايه؟ يسمى ينقسم الى طلاق رجعي وغير رجعي، الى طلاق بائن وطلاق غير بائن، بينونة صغرى وبينونة كبرى. هناك طلاق ينقسم من حيث اثر وقوع الطلاق عند التلفظ به. في الطلاق اللي هو المنجز، اللي هو مجرد ما يقول لامرأته انت طالق تطلق امرأته، مجرد ما يتلفظ بالطلاق، يبقى اول ما يقول انت طاء او الطاء كمل للقاف طلقت امرأته، خلاص انتهت وانفصم عقدة النكاح بينهما. وهناك الطلاق المضاف الى زمن، مراته طلقني يا بنت استهدي بالله، طلقني يا ست طولي بالك، طلقني، طيب انا معيش فلوس ادفعها للمأذون، طيب خلاص اما تجيلك الفلوس تطلقني، طيب انت اول ما اقبض المرتب بتاع شهر يناير تكوني طالق. اول ما قال لها هذا الكلام قبض المرتب بتاع يناير، تحقق الايه؟ الطلاق. يبقى ده طلاق مضاف الى زمن مستقبل، زمن ايه؟ مستقبل. ياتي الزمن يتحقق أثر الطلاق، يبقى ده طلاق منجز وده طلاق مضاف إلى زمن مستقبل. هناك الطلاق المعلق. الطلاق المعلق اللي الطلاق لا بيقع الآن ولا يقع في الزمن محدد في المستقبل، وإنما يقع الطلاق إذا وقع فعل أو امتناع. الرجل يقول لمراته إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، يسمى طلاق معلق. يبقى علق طلاق المرأة على إيه؟ على ذهابها إلى بيت أبي. يقول لها لو رحت عند أخوك تكون طالق، لو رحت بيت أختك تكون طالق. يبقى دوت معلق على فعل، إذا الأمر ده فعلته تكون طالق. أو يعلق الطلاق على الامتناع عن فعل شيء، يقول لها إذا ما قمتيش تلبسي وتيجي معايا عند أبوي أو عند أختي تكون طالق، ما لبستش وما جاتش، يبقى وقع الإيه؟ الطلاق على الامتناع. يبقى هذا هو الطلاق المعلق، اللي هو يعلق الطلاق فيه على فعل شيء أو على الامتناع عن فعل شيء. يبقى هذا الطلاق ما حكمه؟ العلماء اتفقوا الطلاق المنجز يترتب أثره عند التلفظ به، الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل يترتب أثره عند تحقق الزمن أو قدوم الزمن الذي علق الطلاق عليه. أما الطلاق اللي هو المعلق فاختلف أهل العلم فيه بعد اتفاقهم. العلماء اتفقوا على وقوع الطلاق، وعلى ذلك الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن جاء بعد ذلك الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وخالف في هذه المسألة، وقال أن هذا الطلاق مما عمت به البلوى. الطلاق ده مما عمت به البلوى، لأن كل واحد النهاردة يقول له مراته علي كذا علي كذا علي كذا، وصار حيلة العاجز اللي مش قادر يقود البيت ومش قادر أن هو يمشي مراته، يستخدم أسلوب الطلاق، وخاصة لما يكون الإنسان في شبابه يفقد الخبرة اللي بيكتسبها مع الزمن. تجد ان اول ما تحصل مشكلة طب علي كذا ما انت عامله كذا، طب علي كذا ما انت راح، ويتحمق وعروقه تتنفخ ورقبته تتعمل ليه من الشيطان الذي يؤزه على الشر أزن. فالطلاق المعلق هذا جماهير الفقهاء الأئمة الأربعة على وقوعه. ابن تيمية عليه رحمة الله ومن قال بقوله من بعده وأولهم ابن القيم قالوا أن هذا الطلاق لا يقع إن كان القصد به هو التهديد. الرجل بيهدد مراته، خرج مخرج اليمين ولا ينتوي الطلاق، يبقى لا يقع. لكن إن كان الرجل منتويا للطلاق عاقدا العزم عليه فهو طلاق واقع باتفاق أهل العلم جميعا. وهذا هو القول في مسألة الطلاق المعلق على شرط. والقانون عندنا في مصر الحقيقة بيأخذ بمذهب ابن تيمية، وهذا من المذاهب الحقيقة المواضع القليلة اللي بيأخذ فيها بقول ابن تيمية. فلذلك الحقيقة يعني أعجب ممن يتطاول على ابن تيمية وعلى غيره من علمائنا، ينبغي أن ندعو لهم بالرحمة وأن ندعو الله أن يجازيهم عنا خير الجزاء. فما ينبغي أن نتطاول على أحد من أهل العلم والفضل، وخاصة ونحن نرجع إلى فتواهم ونحن نعول عليها ونعتبر أن هذا المذهب فيه تخفيف عن الناس. فالفتاوى تصدر على مذهب ابن تيمية في هذه المسألة، ولجنة الأزهر الشريف بالقاهرة تصدر فتواها على هذا المذهب، والقانون الخاص بالأحوال الشخصية في مصر يعمل بقول ابن تيمية في هذه المسألة، لأنه رأى فيه التخفيف والتيسير على الناس، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة الأخ الكريم اللي بيسأل عن الزوجة الثانية، بيقول هل حماه اللي هو والد الزوجة الأولى يكون محرم للزوجة الثانية؟ لا طبعا ليس بمحرم لها، بل هو أجنبي عنها، بل هو أجنبي عنها. عندنا التحريم مرده إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول النسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، يبقى دول سبعة أصناف من النسوة محرمات بالنسب. عندنا التحريم الثاني بالمصاهرة اللي هو بمجرد العقد، الإنسان لما يعقد على المرأة يترتب آثارها هنا، لو المرأة لها أم أمها تحرم عليه بمجرد العقد عليها، لو هو ليه أب أبوه يحرم عليها بمجرد العقد عليه. وعندنا التحريم من الرضاع، فالنسب ها هنا العلاقة تقوم بين الزوج وبين الزوجة وبين أهل كل منهما من جهة أخرى، لكن لو عنده زوجة ثانية ليس هناك أدنى علاقة بين هذا الفرع أو بين أصول الزوجة وبين فروع الزوجة، قصدي فروع أب الزوجة اللي هم إخوة الزوجة مثلا، هؤلاء أجانب عن زوجته الثانية. ما ينفعش أبو الزوجة الأولى يجي يقعد مع الزوجة الثانية ينفرد بها يخلو بها، يراها إن كانت منتقبة إخوة الزوجة الأولى ما يقعدوش مع الثانية، ولا إخوة الثانية يقعدوا مع الأولى، فهؤلاء أجانب، هؤلاء أجانب عنها. فليست هذه المرأة بمحرمة على حما زوجها، من اللي هو أقصد يعني بالنسبة للمرأة الثانية. بيسأل الأخ الكريم بيقول هل ده أخت سائلة بتسأل وتقول أم بتقول إن هم لا ده بتقول أولاد الزوج، أولاد الزوج هل هم محارم لها يحرموا عليها؟ بالطبع هم محارم لها ويحرموا عليها، أولاد زوجها بالضبط، مجرد ما أبوهم عقد عليها صارت كأمهم، صارت كأمهم. ولذلك اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هنجد إن هو أشد من الزنا في التحريم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنجد إن نكاح امرأة الأب ما ورد فيه أشد مما ورد في الزنا، فامرأة الأب بمجرد عقد الأب على امرأة تصبح كأم ابنه سواء بسواء، وتحرم عليه على التأبيد. يبقى بالتالي الأخت الكريمة ولاد زوجها يحرمون عليها كأبنائها تماما، وهي بالنسبة إليهم كأمهم سواء بسواء. بل النهاردة لو طلقها زوجها تظل العلاقة بين الأبناء وبينها، بينما تزول العلاقة بينها وبين زوجها، زوجها يصبح أجنبي والأولاد يظلوا على علاقة التحريم لهم، فهي زوجة أبيهم وهم أبناء زوجها، كلاهما يحرم على الآخر، بل كلاهما محرم للآخر. يعني ممكن ابن جوزها يطلع معها عمرة، يطلع معها عمرة ومحرم له. طب ولو كان زوجها طلقها، ولو كان طلقها، العلاقة بينها وبين الزوج انتهت، لكن بينها وبين أبناء زوجها ما زالت العلاقة قائمة وهي محرمة عليه. فولاد الزوج من زوجة أخرى يحرمون على امرأة أبيهم وهي تحرم عليهم، وهذا التحريم على التأبيد. بالنسبة هل في نهي إن الإنسان يبات وحيدا؟ نعم، الإنسان لا يبات وحيدا، طبعا الضرورة لها أحوالها، الضرورة لها أحوالها، لكن المقصود أن الذئب إنما يأكل من الغنم القصية، الذئب إنما يأكل من الغنم القصية، والشيطان أبعد إلى الاثنين منه إلى الواحد، وأبعد إلى الجماعة منه إلى الاثنين. فالإنسان قدر ما يستطيع لا يكون منفردا، ويكون أبعد عن الشيطان، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن الضرورة لها أحوالها. الأخ الحبيب اللي بيسأل إن بعض الشباب بيقول بيحرموا الجرفطة، وبيحرموا لبس البناطيل، وبيحرموا البدل، والأخ حزين جدا من الإخوة كده. فأولا أنا أقول الحقيقة يعني جزاهم الله خيرا على رغبتهم في الخير وعلى حرصهم عليه. الإخوة دول ما تكلموا عن البدلة أو عن الجرفطة إلا لظنهم بأنها ليست من دين الله عز وجل وأنها من ثياب الغرب. فكون إن أنا أكون إنسان حتى لو أخطأت في المسألة لكن عندي نية حسنة، فالحقيقة بدل ما نلومهم ونزعل منهم لا، إحنا نرفق بهم ونتلمس لهم الأعذار أولا بأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني نقول لإخواننا الأفاضل إن النهاردة مدار الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نأسم إن لم نفعله إنما هو في أمور العبادات، أمور العبادات التي يشرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتبع وألا نبتدع. أما أمور العادات اللي هي أمور الدنيا، الأمور المتغيرة، فهذه لا اتباع فيها، وإنما يجوز لنا أن نبتدع فيها، نبتدع في أمور الدنيا في أمور العادات ونتبع في أمور العبادات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما حارب عدوه حاربهم على فرس وحاربهم بسيف، وكان الصحابة يقاتلون برمح وبرمي بسهم، هل يجوز الآن إن أنا أقول إن هذه سنة الرمي بالسهام والطعن بالرماح والحرب بالسيف وبالفرس وأقاتل عدوي بهذه الأسلحة؟ إخواننا الكرام هيقولوا لا طبعا. طب لا طبعا ليه؟ لأن هذه من أمور العادات، دي من الأمور المتغيرة المتبدلة. النهاردة هل يسوغ إن أنا أريد أن أحج أقوم جايب جمل وأسافر عليه؟ أريد أن أسافر أنا جاي من المنصور وجاي 6 أكتوبر، هل أركب بغلا أو أركب فرسا أو أركب جملا أو بعيرا آتي به إلى هاهنا؟ يبقى إن شاء الله بإذن الله أطلع بقى من يوم، إحنا النهاردة الثلاث أطلع من الحد اللي فات علشان أوصل هنا يوم الثلاث، هل ألزم بذلك؟ أبدا. طب ولماذا لم تلزمني؟ لأن أمور العادات متغيرة، أمور العادات ليس فيها إنكار، أمور العادات إحنا نبتدع فيها طالما أن إحنا لا نأتي بمحرم ولا نصادم أصلا من أصول ديننا. طيب الكلام ده مش هنختلف عليه، وسائل الركوب، الطعام، الكيفية، ما شابه ذلك. طيب إيه العلاقة بين ده وبين أمور الثياب؟ هل أمور الثياب أمور عادات ولا أمور عبادات؟ لا، أمور عادات تتغير بتغير الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأنبجانية التي جاءته من العجم، لبس الجبة الشامية، ولبس ثياب التي جاءته من مصر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخميصة التي جاءت من أبي جهم، كانت أنبجانية. طيب الثياب هذه صنعها كفار أم صنعها مسلمون؟ الشام كانت نصرانية، والفرس كانت وثنية، كانت تعبد النار، مجوس، ومصر كانت نصرانية. وهذه الثياب لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ولبس الثياب القطرية، فكل هذه الثياب كانت من صنع غير المسلمين، ولبثها النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. طب هل لبسها مشابهة لأهل الكفر والعياذ بالله؟ أبدا. هذه أمور عادات طالما لا تشتمل على محرم في ذاته. والأصل في أمور العادات الحل حتى يأتي الدليل على المنع. النهاردة حضرتك لو تيجي تقول لي في أمر في دليل وفي نص أتبع، طيب الاتباع النهاردة في إيه؟ هتقول لي عدم مشابهة أهل الكفر. عدم مشابهة أهل الكفر في إيه؟ طب ما أهل الكفر بيركبوا طائرات، مركبش طائرات. أهل الكفر بيركبوا سيارات، مركبش سيارات. هنقول لك يا أخي الحبيب هذه أمور عادات وليست أمور عبادات، الأصل فيها الحل، عشان تحرمها تأتي إلي بدليل لأحرمه. فإن شاء الله بعد دقائق معدودات نرجع لنتم هذه المسألة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث أن الابتداع إنما يكون في أمور العبادات. أمور العبادات توقفية لا نزيد فيها ولا ننقص منها. أما أمور العادات فهي أمور متغيرة تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث من ثياب العجم وكانوا على كفر وكانوا في جاهلية ولبث من ثيابهم، ومن ثم فهذه من أمور العادات التي تتغير بتغير الزمان. فأقول إن الحقيقة لبس البنطال الأصل فيه الحل، لكنه قد يكون محرما لما الإنسان يجي للبناطيل الجنس اللي وسطها صائط وحجرها صائط، والإنسان إذا ما لبسها وأراد أن يركع لله أو يسجد بانت سوءته، ده لا يجوز أنها تلبس. ما نختلفش في مسألة كهذه، لكن إنسان يلبس ثياب سابغة وثياب ليس فيها شيء كيف أحرمه عليه وليس عندي دليل على ذلك؟ يبقى الإنسان اللي بيلبس الثياب الضيقة اللي الشباب بيلبسها اللي حجرها صائط وماسكة محزاة عليه وما شابه ذلك ديت لأنها تظهر العورة. لكن أقول إن البنطال محرم هكذا قولا واحدا أيا كان سمته، الحقيقة يبقى ده أمر ليس فيه إنصاف. الأمر الثاني بالنسبة لأمر الكرفطة، الكرفطة الحقيقة ما أدري ما وجه تحريمه، ولنا يعني من أحد أهل العلم الأفاضل ألف كتابا سماه البتة في تحريم لبس الكرفط، استند فيه إلى مشابهته لأهل الكفر وليس الأمر كذلك. والحقيقة أن بعض الناس يعني يقول أن فيه صليب وهكذا، أي صليب الحقيقة لا أدري، يقول لك أصل هو فيه يعني زي الأحجبة وما شابه ذلك، الحقيقة كلام يعني الحقيقة لا يساغ ولا نقول به ولا نصدقه، وينبغي أن يقام عليه الدليل. وأحد الأفاضل يقول لك أخشى أن يكون الزنار انتقل من الوسط إلى العنق. طبعا كل الكلام ده كله كلمة لفظ محرم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني لما نعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى يعني جعل التقول على الله بغير علم من أعلى مراتب التحريم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإننا أتقول على الله وأقول هذا الشيء حرام وبغير بينة وبغير دليل، كيف أبو بإثم هذا؟ فلذا الحقيقة أرجو أن ننتبه، لأن أهل الابتداع لما تيجي تكلموا الابتداع في الدين يقول لك والنبي عليه الصلاة والسلام كان لبس نظارة، النبي عليه الصلاة والسلام كان لبس ساعة، كان ركب عربية، كان سافر بطيارة، ويدخل البدع الدنيوية في البدع الدينية. ونقول إن الابتداع لا يكون إلا في أمور الدين فقط، أما الابتداع في أمور الدنيا فهذا أمر مطلوب وأمر مندوب. ان انا اطور الاسلحه اللي انا ازب بها عن نفسي واحمي بها ارضي، ان انا اطور الالات والمعدات اللي هي تزيد من الانتاج، ان انا اخذ باسباب النهوض الحديثه. ده الحقيقه امر مطلوب وامر لزام علينا ان نفعله. فارجو برضو ان احنا ما يكونش عندنا جراه ان احنا نحرم وان احنا نرمي هذا بالفسق وهذا بالابتداع وهذا بكذا وهذا بكذا. فالحقيقه يعني ارى ان هذا فيه جراه في الحكم بعض الشيء. وبرضه اقول لاخي الحبيب السائل جزاه الله خيرا ان احنا نرفق بابنائنا وباخواننا حتى وان صدر منهم بعض الغلو، لابد ان ينفتح الصدر وان يتسع الصدر لهم، لانهم ما ارادوا الا الخير وما ارادوا الا الحرص على الاتباع، وظنوا ان هذه السنه التي لا ينبغي ان يحيد عنها احد، فجزاهم الله خيرا على حرصهم. واسال الله ان يستخرج منا ومنهم ما يرضيه عنا. اللهم امين اللهم امين. الاخت الكريمه اللي بتسال عن السلام على زوج على اخي الزوج، بتقول يجوز انها تلقي عليه السلام؟ اقول ان كانت تسلم عليه من غير خلوه وبحضره زوجها مثلا او احد محارمها فلا باس في ذلك، وقد ورد الامر كما نعلم في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان صوت المراه الحقيقه ليس بعوره، المراه صوتها مش عوره، والمراه مش حرام عليها انها تتكلم، والمرأة ما تقفلش بقها خالص من يعني الكلام ده الحقيقة لا أخاله صحيحا. وإنما الرب العزة سبحانه حرم الخضوع بالقول، وقال لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن أطهر نساء الأمة فكيف بغيرهن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى المطلوب أن المرأة لا تخضع بالقول، لكن مش المطلوب منها أنها لا تتكلم. وكما ذكرنا قبل ذلك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق لما جاءها رجل يريد أن يبيع في ظل دارها قالت إن أجبتك أبا الزبير ولكن ائتني والزبير ها هنا. فلما جاء الزبير قال يا أم عبد الله أريد أن أبيع في ظل دارك، قالت ما لك دار غير داري. فيبقى حدث كلام أم لم يحدث؟ تكلمت معه وتكلمت معه في وجود زوجها ولم يقل إن هذا أمر محرم. وعمر رضي الله عنه ذهب يكلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الناس تستفتي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في حد ذاته ليس بمحرم، لكن وقلنا قولا معروفا الكلام بالمعروف من غير خضوع وللضرورة حتى لا يحدث التوسع في أمور لا تحمد عقباها. وبالنسبة لآخر شيء إن شاء الله في عجالة سريعة، قيادة المرأة للسيارة هذا حكمه يختلف من بلد إلى آخر. بلد صحراوي كالسعودية تتسع الأراضي فيه لا يؤمن عليه فيه من المرأة، في بلد آخر الأمور متلاصقة ومتجاورة ده حكم يختلف. وقيادة المرأة في داخل المدن غير قيادتها على الطرق التي لا يؤمن عليها فيها. والله سبحانه أعلى وأعلم، ونفصل القول في ذلك بأمر الله في اللقاء القابل لانتهاء الوقت المخصص لنا بمشيئة الله سبحانه، إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى